إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يعتقده أهل السنة في صفة المحبة للرب جل وعلا، وذلك أنهم يؤمنون بأن الله تعالى يحب ويحب، كما دل على ذلك كلام ربنا تبارك وتعالى كما في قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ثم شرع في بيان الآيات التي استدل بها على إثبات تلك الصفة لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به، ومن ذلك قوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا في أنفسكم وفي أهليكم وفي معامليكم، اعدلوا في الجميع ولا تجوروا ولا تظلموا. ولما أراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة، وفيها كما عند البخاري في لفظه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك عليك حقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهو يبين هذه الصفة التي إذا اتصف بها الإنسان أحبه الله، فهي صفة الإقساط، صفة العدل. قال: أوجب العلماء على من خاف الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، وليس له أن يقول: أنا حر، إذا هلكت فأنا لي أن أهلك نفسي. هذا غير صحيح، لا يجوز لك أن تهلك نفسك، فإن الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: وبهذا نعرف خطأ من يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس. بعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس فعطلت كليتاه، فيقول: أنا أريد أن أتبرع له بكليتي، فيقال: كليتك هل هي لك؟ والكلية عضو في القطن خلف البريتون، ينقي الدم ويفرز البول، وهما كليتان. فإذا قيل له: كليتك هكذا بالضم، كليتك هل هي لك؟ الجواب: في الحقيقة لا، ليست لك حتى تتبرع بها أو تبيعها. وليس صحيحا أنك حر، والحر لا يباع. ثم إذا قدرنا أنك تقول: إن شاء الله لن يضرني هذا، وأن هذا سينفع المتبرع إليه، فيقال: نفع هذا الرجل اجعله 99%، ولكن أليس هنالك احتمال ولو كان 1% أنه لا يقبلها الجسم وأنه يرفضها؟ أليس هنالك احتمال أن يكون ذلك كذلك؟ بلى. إذن ارتكبنا مفسدة يقينا، لمصلحة موهومة وغير محققة يقينا. ثم هل تأمن أنت إذا تبرعت بكلية من كليتيك أن تبقى الأخرى صالحة دائما؟ ربما يأتيها مرض، فإذا أتاها مرض فمعناه أنك أهلكت نفسك، لأنك لن تعيش بلا كلى، إذ هذه الكلى تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشربة، ولو تخلى الجسم عنها لتشربت فيه السموم. هذا على نحو من أنحاء التقريب، ولها بسط علمي سوى هذا الإيجاز. ف فلو وقع ذلك لهلك. فأنت إذا تبرعت بواحدة من كليتيك وبقي عندك واحدة قد تفسد هذه الباقية يوما من الأيام. ثم إن الظاهر في أن هاتين الكليتين تتعاونان، وهذا حق، وأنه إذا انفرد به أحدهما ثقل الحمل عليها، فصار هذا أقرب إلى تعبها وفسادها. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الأعضاء المزدوجة على هذا النحو من التكامل، فإذا ذهبت واحدة أو تعطلت فإن الأخرى تقوم مقامها، لأنها تتضخم غير مرض، يعني تتضخم تضخما يقال له الهايبريتروفي، فتزداد خلاياها حتى إن الإنسان يمكن أن يعيش بثمن كلية. فلو بقي عنده ثمن كلية صالحا فإنه يمكن أن يعيش به، شريطة ألا يتكئ عليه، يعني ألا يحمله فوق ما يحتمل فكفى ما هو فيه. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى هذا النوع لا تبرعا وهبة ولا بيعا وشراء، هذا لا يجوز كما ترى. فالإنسان مأمور بالعدل حتى في نفسه، وليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من أطرافه، كما ليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من حياته كلها. قد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به، يعني لو أن الإنسان مثلا قال أنا أتبرع بعد موتي بعيني لفلان أو فلان، لأنه بعد الموت ما هو منتفع بالعين، فيكون الحكم أنه يتبرع بها. فلو قال أتبرع بكليتي أو بقلبي فيقال له حرام، نص على ذلك أهل العلم، ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الحرمة والتحريم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. فكسر عظم الميت ككسره حيا أي في الحرمة والإثم والتحريم. والمسألة ليست هي سيارات تصلح، يقول الشيخ يعني نأخذ قطع الغيار منها هنا إلى هنا، وهذا الأمر صار له الآن نصوص، وقد تمكنوا في هذه الصنعة اللصوصية تمكنا عجيبا، وصاروا بحيث إنهم يتخذون بنكا للأعضاء المسروقة المعتدى عليه، فيعتدون على الأعضاء حتى من الأحياء، فإن الرجل ربما دخل غرفة الجراحة غرفة العمليات فخرج بفرد كلية، يعني يفتح بطنه لشيء ما ويسرق منه عضوة من الأعضاء المثنى وتباع، وهي تجارة عالمية، بل إنه يقام بخطف الناس من مواطنهم وأوطانهم وأماكنهم بحيث يؤخذ من أعضائهم ما يحتاج إليه بيعا وشراء. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله والمسألة ليست هي سيارات تصلح، الإنسان إذا أتاه مرض من عند الله واختار الله له أن يموت فهو إن لم يمت اليوم مات غدا، وربما يكون موته خيرا له. كم من إنسان يكون بقاؤه في الحياة شرا، كما في الحديث شركم من طال عمره وساء عمله، وهذا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والدارمي والطبراني في الأوسط وفي الصغير، وهو حديث صحيح، شركم من طال عمره وساء عمله. والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار أسوأ، بل ينتقل إلى دار خير من داره. ولذلك يدعى للميت عند الصلاة عليه اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وربما هذا الذي أصيب بمرض في كليته يحصل عنده من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت بالاستعداد التام ما يجعله قريبا من الله. الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يدعو للميت اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وإذا دعا للمرأة المتزوجة يقول اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، كأنه يخلده في النار. وبعضهم يدعو للطفل الصغير، عند القبر، اللهم اغفر له وارحم، اللهم تجاوز عن سيئاته. فلو أنه حصل عنده من الإنابة والخضوع والرجوع إلى الله والخشوع فيجعله يتلقى الموت باستعداد تام، لكان هذا خيرا له من أن تبقى حياته أياما ثم يموت، لأنها مهما طالت لابد أن يموت. ثم ضرب المثل قال: لما جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه لطمه موسى حتى فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله وقال: أرسلتني يا رب إلى رجل لا يريد الموت؟ قال له الله عز وجل: ارجع أو اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات، ولا شك أنها ستكون كثيرة. فقال موسى: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: فمن الآن. وهذا الحديث متفق على صحته من روايات أبي هريرة، رواه الشيخ بالمعنى. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، يعني الموت. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عين. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، أي على جلده، فما توارت يدك من شعرة، هكذا في سائر نسخ مسلم، فما وارت وما سترت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أمتني. وفي رواية: أدنني. وأمتني هنا بمعنى أدنني، أي قربني. رب أمتني من الأرض المقدسة رمية حجر أو رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد أن العمر لو طال كأنما لبثت ساعة من نهار. ولذلك قال، يعني موسى عليه السلام: فمن الآن. النتيجة واحدة، فمن الآن. فالإقساط أي العدل واجب في كل شيء، حتى في النفس وكذلك في الأهل وفي الأولاد، حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل، إذا قبل هذا مرة قبل الثاني مرة. وهذا الشيء مشاهد، أن الصبيان يريدون العدل حتى في التقبيل، وإذا عود الإنسان نفسه العدل أعانه الله وصيره عادلا. ويجب العدل أيضا بين الأولاد في العطية، ويجب العدل بين الزوجات، ويجب العدل بين الخصمين: أما القاسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط أن القاسط هو الجائر، والمقسط هو رافع الجور، يعني العادل. وهذا لو رجعت فيه إلى أصل الاشتقاق لوجدت أن السر في ألف الإزالة، قسط وأقسط، فقسط جار وظلم، ودخلت الألف ألف الإزالة عليها فزادت المعنى وقلبت، فأقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار وظلم. قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل، الفضل أكمل من العدل. فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إن عامل بعدله فالمصير إلى النار، تسأل الله العافية. ولا يظلم ربك أحد، ولكن إن عاملنا بعدله لا بفضله أدخلنا النار. ولذلك كان السلف إذا اشتد الواحد منهم في الدعاء على ظالم قال: اللهم عامله بعدلك، اللهم عامله بعدلك. فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، فالإحسان أكمل من العدل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان في كل شيء، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. في معاملة الخالق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان في معاملة الخلق حدده النبي صلى الله عليه وسلم بحد لا جور ولا إشكال فيه، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فقد أحسنت إليه، هذا هو الإحسان إلى الخلق. هذه قاعدة. وأخرى مثلها: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. فأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليه. الناس لا ينصفون ولا يعدلون فضلا عن أن يحسنوا، يعني هم يريدون الاستيفاء ولا يعدلون حتى في الخلق، حتى العدل يظنون به. وأما إذا ما أرادوا معاملة الناس لهم فإنهم لا يقبلون معاملة الخلق لهم إلا على قانون الإحسان والفضل، وأما هم فلا يعاملون الناس ولا بالعدل، يستوفون ويبخسون. قال الشيخ رحمه الله: الشاهد وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الميزان، أن تحسن إلى عباد الله في مالك وفي بدنك وفي جاهك. بالبدن تعين الرجل على حمل متاعه، على إناقة بعيره، على أي شيء. في المال أن تعطيه زكاة، صدقة، هبة، هدية، عطية، نفقة، زكاة، أن تعطي المال الواجب عليك إعطاؤه كالزكاة المفروضة، أو أن تتصدق، أو أن تهدي. الصدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بقطع النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع، هذه الصدقة. الهدية ما قصد به التودد والإكرام. الهبة ما قصد به مجرد انتفاع المعطى، ما أراد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا تودد إلى المعطى بل أعطاه هكذا فوهبه. وأما العطية فالتبرع بالمال في مرض الموت، وأما النفقة فالإحسان بالمال الذي هو واجب، يعني الإحسان. هذه نفقة كالنفقة على المرأة وعلى الأولاد، فهذه النفقة إحسان واجب بالمال. كذلك أيضا تحسن إلى الخلق بجاهك، وتحسن إليهم به بالشفاعة أي بالتوسط، لكن بالشفاعة الجائزة. وأما الشفاعة المحرمة فلا يجوز، مثل أن تشفع بإسقاط واجب، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أخرجه مالك في الموطأ من حديث ربيعة عن الزبير، وأخرجه الطبراني عن عروة بن الزبير أن الزبير لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير، يعني عند من أمسكه ليرسله، يعني قال أرسله أنك رفعته إلى السلطان وهو سارق قامت عليه البينة سيقطع، قال أرسله. فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت السلطان، أو إذا بلغت يعني الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع، أي قابل الشفاعة. قال الحافظ: هو منقطع مع وقفه، يعني هذا الأثر، وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفة، وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك، وبسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير رضي الله عنهم أخذوا سارقا فخلوا سبيله. قال عكرمة: فقلت لابن عباس: بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله. فقال ابن عباس: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. هناك أقوام كما هو معلوم لا يفهمون روح الشريعة ويتوقفون عند حدود، وقد أحسن من توقف عند حدود ما علم، ولكن تأمل في فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وهم ابن عباس وعمار والزبير رضي الله عنهم جميعا، أخذوا سارقا فخلوا سبيله، لأنهم لو رفعوه لحد يعني لقطعت يده. هم لا يتسترون على السرقة ولا يشيعون الفساد في الأمة، حاشا وكلا، وإنما يراعون مصالح على نحو شرعي متين. فلما أطلقوه وخلوا سبيله أقبل عكرمة وهو من التابعين ليس من الصحابة رحمه الله، فقال لابن عباس: بئس ما صنعتم، يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خليتم سبيله ألا رفعتموه إلى الحاكم حتى يقطعه؟ وأنت خبير بأنه إذا قطع وضعت يده بعد ذلك في موضع القطع في زيت يغلي حتى ينقطع النزيف، نسأل الله العافية. فقال: بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله. فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك، يعني لو كنت أنت الذي أمسكناك متلبسا كهذا لسرك أن نقول لك اذهب راشدا ولا تعد، لسرك هذا. رحمه الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يدترئ عليه إلا أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العدل ولا بد من الإقساط، لأن الله يحب المقسطين، فالله عز وجل يحب ويحب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. سئل الشيخ رحمه الله: التبرع بالدم هل يدخل في التصرف فيما لا حق لنا به؟ يعني كما مر ذكر حكم هبة الأعضاء وبيع الأعضاء وما أشبه، فقال: التبرع بالدم لا بأس به، لأنه يأتي خلفه وهذا حق، فإنه ما من كرية من كريات الدم الحمراء هي في جسدك إلا وهي تتكسر وتتبدل ويأتي لها خلف. فقال الشيخ رحمه الله: لا بأس بالتبرع بالدم. سئل: هل نقول نحن نعشق الله؟ قال: اختلف العارفون كما يقولون. اختلف العارفون، الصحيح أنها لا تجوز وأنها حرام، لكن يوصف الله بالود وهو الغفور الودود، ويوصف بالخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن أيهما أكمل وأعلى، الخلة أم المحبة؟ الجواب: الخلة أعلى مراتب المحبة. والحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب الحب في كتابه روضة المحبين، وذكر أحوال النفس في انصبابها ولزومها بغرامها إلى تخلل المحبة في مسالكها، وهي أعلى مراتب المحبة كما قال الشيخ رحمه الله: الخلة أعلى مراتب المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. قال: والذين يقولون إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله ومحمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، قد انتقصوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فهم يظنون أن المحبة أعلى من الخلة، يقولون إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد حبيب الله، محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مبينا أن المحبة يوصف بها كل مؤمن: إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. ولكن الخلة لا نعلم أن أحدا يوصف بها إلا اثنان، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقط. وأما المتقون فهم كثيرون يحبهم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب الصابرين، فهم كثير إن شاء الله تعالى. ولكن الخلة لمحمد وإبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا يجوز أن نقول إن موسى خليل الله، ولا نقول عيسى خليل الله، ولا نقول نوح خليل الله، ولكن محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله. سئل قلنا: إذا أحب الله تعالى أحدا نادى جبريل الحديث حتى قال: ويوضع له القبول في الأرض، فهل هذه للعموم من المؤمنين والكفار؟ الجواب ظاهره: من المؤمنين الذين يحبون الله، لأن الكفار يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلى الله. وقد يقال إن قوله يوضع له القبول أعم من المحب، وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يوالونه، فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله ويحبون هذا. أهل السنة مع معاداة الناس لهم يحترمونهم ويحبونهم، مع أنهم يعادونهم وقد يقتلونهم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مات في حبسه كما هو معلوم، وكان يعاديه العالم كله إلا من رحم الله من أهل الحق من أهل السنة، واجتمع عليه من بأقطارها رحمه الله تعالى. فهو كان محاربا للتتار وللصليبيين وللخرافيين وللروافض في قمم الجبال وفي سفوحها، وحاربه الفقهاء الجامدون، وحاربه الخرافيون، وحاربه من ظنوا أنه يريد سلطانا، وشبه على بعض العوام، والعوام مشتق لقبوهم من العمى فهم لا يتبصرون. ومع ذلك فإنه لما مات خرجت دمشق على بكرة أبيها، لا تقل عن بكرة أبيها، ولكن خرجت قريش على بكرة أبيها من أجل أن تشيعه. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. ليس هذا قانونا ساريا في كل حين وحال، فإن عثمان رضوان الله عليه وهو من هو في دين الله ما دفنه إلا أربعة خرجوا به على لوح من الخشب يتوارون وراء الجدران حتى لا يمثل به الثوار. فهل دل هذا على وضيع منزلة؟ حاشا، بل هو راشد شهيد، هو أحيا هذه الأمة، يعني هو أشد هذه الأمة حياء، وهو ذو النورين الذي استحيا منه الملائكة واستحيا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في دفنه كان على هذا النحو. ولكن هذا يكون على سبيل الغالب أو على سبيل الأغلب، فعلى سبيل الغالبية أو الأغلبية، ولكن ليس ضربة لازم، بمعنى أنه لا بد أن يكون ذلك كذلك. على كل حال يوضع له القبول في الأرض. وكثير من الناس ممن يكون متمسكا بدين الله تبارك وتعالى قد يرد قوله ظاهرا ويعمل به باطنا، لأن مسالك النفس البشرية معقدة جدا. فقد يسمع منك بعض من لا يحب أن يريك أنه لك سامع، قد يسمع منك الشيء يعمل به ويلزمه ويتعصب عليه، ولكن لا يريد أن يظهر لك أنه منك ولا أنك دللته عليه. لا بأس، لا بأس، دلك عليه من دلك، الله المستعان. فإذا يوضع له القبول في الأرض. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. سئل قال السائل: المصنف عند ذكر العلو قال بذاته، والاستواء قيده بذاته، لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء لم يقيدها بقوله بذاته. قال إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في مسألة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات، كذا يقول المحرفون، فاضطر أهل السنة إلى أن يقولوا إن الاستواء بالذات، والعلو أيضا علو ذاتي، علو بالذات وعلو بالقهر وعلو بالصفة وعلو بالمقام، فله العلو من جميع أقطاره، ولكن هم ينازعون في علو الذات، فاضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بذاته. وكذلك في الاستواء هم ينازعون في أن يكون الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه حقيقة، فيقولون استوى استولى، فاضطر أهل السنة إلى القول بذاته، استوى على عرشه بذاته، استواء يليق به جل وعلا. المعية أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية، فظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا مذهب الحلولية، فلهذا تجنبناه، وإلا فالمعنى واحد. يعني يقول معنى بذاته، لو قال معنى بذاته قد يفهم العوام مذهب الحلول أنه حال معنى بذاته، حاشا. وإنما كما مر المثال الذي ضربه شيخ الإسلام، أنك تسير في الصحراء بالليل أو في الطريق مسافرا، فتقول سافرنا والقمر، والقمر معنا، والقمر في السماء، ليس معك في الرحل ولا معك في حقيبتك، ولكن هو في موضعه وهو معك، فهذا جمع بين علو هذا القمر وهو مخلوق، بين علو هذا القمر و معيته لك، فهو معك وهو في موضعه، لله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى معنا، وهو سبحانه وتعالى عال علوا ذاتيا مستو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. فقال تجنبنا أن نقول في المعية بذاته لأن هذا ربما لا يتسع له إدراك العوام، فتجنبنا، وهذا حسن بل قد يكون واجبا. قال وإلا فالمعنى واحد. قال وقد ذكرت لكم قاعدة مفيدة من كلام ابن القيم رحمه الله، كل شيء أضافه الله لنفسه من المعاني والصفات فالمراد بنفسه أي بذاته، من القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك، ولا حاجة أن يقال بذاته أصلا، يعني لسنا بحاجة إلى أن نقول على بذاته ولا استوى بذاته، ولكن اضطر أهل السنة إلى قول بذاته لما لبس وشبه المبتدعة الذين نفوا العلو والذين نفوا الاستواء، فاضطر أهل السنة إلى القول بذاته. ولكن معلوم أن الله تبارك وتعالى إذا قال إنه خلق السماوات والأرض فلسنا بحاجة إلى أن نقول خلق السماوات والأرض بذاته وأنزل الغيث بذاته، ولكن كل ما أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه من المعاني والصفات فالمراد بنفسه أي بذاته، من القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك، ولا حاجة إلى أن يقال بذاته، أنه من المعروف أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل أو الوصف إذا أضيف إلى الموصوف فيعني الموصوف ذاته، والكلمة إذا صارت توجب معنى باطلا ولو عند بعض الناس فتجنبها أحسن. يعني إذا قلنا معنى بذاته ولم يفهم من يسمع هذا الأمر على وجهه فالتجنب هاهنا أحسن. ثم ذكر عقيدة أهل السنة في صفة الرضا، رضا ربنا جل وعلا، نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. فذكر الإيمان بأن الله يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا، نعوذ بالله من ذلك. الله تعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله تبارك وتعالى متعلق بالعمل ومتعلق بالعامل. أما بالعمل فكقوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فهذا الرضا متعلق بالعمل أم بالعامل؟ بالعمل. فالرضا هنا متعلق بالعمل، ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، كما في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالرضا هنا متعلق بالعامل، ورضا الله سبحانه صفة ثابتة له تعالى، وهي في نفسه، ليست هذه الصفة يعني صفة الرضا ليست شيئا منفصلا عن الله تبارك وتعالى كما يدعيه أهل التعطيل، هي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته تعالى، يعني هي من الصفات الفعلية، لأن الصفات التي تتعلق بالمشيئة هي الصفات الفعلية، كصفة النزول إذا شاء نزل وإذا لم يشأ لم ينزل، وكصفة الغضب، وكصفة الرضا، وكصفة الاستواء، هذا كله متعلق بمشيئته، فهذه كلها من الصفات الفعلية. فهذه الصفة صفة من صفات الفعل. صفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة. كراهة الله تعالى للشيء تكون للعمل وتكون للعامل أيضا، فكراهة الله تعالى للعمل كما في قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، وكما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله عند هذه الآية، هذه الآية خطيرة جدا، قد يكره الله تبارك وتعالى أن يراك في الصلاة فيقع عليك من التطبيط ما يقع، قد يكره الله رب العالمين أن يراك في مواطن الخير فيقع عليك من التطبيط ما يقع. قال ولكن كره الله انبعاثهم. وتكون الكراهة أيضا للعامل كما في حديث جبريل إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، وهو بعض الحديث الذي مر من رواية أبي هريرة عند مسلم، فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وينزع عنه القبول في الأرض، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأقوال والأعمال ويكره ما نهى عنه منها، يعني من الأقوال والأعمال. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأقوال والأعمال ويكره ما نهى عنه منها، إذن ثبت أن الله يرضى رضا حقيقيا. أسأل الله أن يرضى عنا أجمعين، وأنه يكره كرها حقيقيا نعوذ بالله من ذلك. وأنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما، يعني بالرضا ومقابله، وقالوا ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب أو إرادة الثواب، وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب أو إرادة العقاب، وهذا بناء على مذهبه من الفاسد. ونحن نعلم أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية، وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية بل هي جهلية، يتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون الدليل. قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ لا يتضرر، الذي يتضرر الكاف. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم مقابله وهو الإيمان، فإذا كان لا يرضى الكفر ولا يرضى لعباده الكفر هذا منطوق. ما مفهوم هذا المنطوق؟ أنه يرضى منهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر. دليل الكراهة قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا، قال الشيخ، فاللهم أجرنا. قال هذه الآية خطيرة جدا وميزان، كره الله انبعاثهم أي في الجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذه الآية مخوفة، يعني إذا وجد الإنسان من نفسه أنه لا ينبعث إلى الطاعات وأنه مثبط عن إتيان المكرمات وأنه مفتوح له في كل مهلكة وفي كل خلق وضيع وأنه لا ينبعث لخير، فعليه أن يخاف وعليه أن يتأمل في هذه الآية. كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، فاحذر وفتش. إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى أن يكون الله كرها انبعاثك، ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة. واليوم تفعل طاعة كارها وغدا تفعلها طائعة وتأتي بها محبة هينة عليك لينة معك بزمامها. وقد قال بعض السلف: تجشمت وعانيت وكابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20، حتى كانت الطاعات كأنها سجية وكأنها سليقة، حتى كان الواحد منهم يخشى ألا يؤجر عليها. يقول: حبب إلينا العطاء حتى خشينا ألا نؤجر عليه، لأن اللذة التي نجدها من محبتنا لفعله هذه كأنها هي مردود هذا العطاء. فيقول: حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فالإنسان إذا ما اجتهد في الإتيان بالطاعات زللها الله تبارك وتعالى له وأتى بها محبا لها مقبلا عليها غير كاره لها. ومعلوم أنه من الواجب على العبد نحو ما كلفه الله به أن يحبه، وهذا أمر يغفل عنه جماهير المسلمين. أوجب الله تبارك وتعالى عليك أن تحب ما كلفك به. الإنسان لا يتأمل في هذا، يعني يأتي الصلاة غير محب، لو أنه تدنى قليلا، يعني لو أنه غير محب وغير كاره لاحتمل وقيل عسى أن يكون محبا بعده. وأما إذا أتى الصلاة كارها فهذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين، بل إن المرتدين كرهوا بعض ما أنزل الله على رسوله. فكره ما أنزل الله وكره ما أوجب الله تبارك وتعالى على العبد ردة والعياذ بالله عن دين الله، بل يجب على العبد أن يحب ما كلفه الله به. فإذا أمرنا الله رب العالمين بالعفاف فعلينا أن نحب العفاف، إذا أمرنا الله رب العالمين بأكل الحلال فعلينا أن نحب أكل الحلال، إذا أمرنا الله رب العالمين بغض البصر فينبغي علينا أن نحب غض البصر، إلى غير ذلك مما كلفنا الله رب العالمين به. فاليوم تأتي بالطاعة كارها، يعني متثاقلا في النفس منها شيء، تقوم من فراش وطيء وغطاء دفيء إلى برد وعناء من أجل أن تصلي ساعيا إلى بيت الله، قد تجد النفس شيئا، لا بأس، سيزول سيمحي هذا إن شاء الله، وستنطلق محبة وتأتي الصلاة محبة إن شاء الله رب العالمين. ولكن صبر نفسك وأرغم نفسك على الطاعة ولا تحطب في هواها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله رب العالمين من أمور يجعل الإنسان فيها على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذه الآية يقول الشيخ: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن بالبناء على ما لم يسمى فاعله. وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، إنما يأمر الله رب العالمين بالمعروف. من القائل؟ قيل اقعدوا، هذا مبني على ما لم يسمى فاعله، ويقال له البناء للمجهول، مبني للمجهول. من الذي قال؟ النفس. فالنفس تحدث الإنسان وتقول له لا تذهب هذه المرة، اذهب المرة الثانية، ما زال الوقت ممتدا، وأنت رجل صاحب أعمال ومرض، وأنت إذا قمت فلن تستطيع أن تعاود المنام، إلى غير ذلك من تلك التعلات. الشيطان يثبط عن الخير، جليس السوء يثبط عن الخير، ولهذا حذف الفاعل أي القائل ليكون أشمل. والذين يقولون اقعدوا مع القاعدين هم عدوه، ذكر منهم ثلاثة، منهم النفس، الشيطان، جليس السوء، فذكر هذه الثلاثة. نسأل الله أن يمن علينا بحبه، وأن يمن علينا برضاه، وأن يعيذنا من سخطه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يعتقده أهل السنة في صفة المحبة للرب جل وعلا، وذلك أنهم يؤمنون بأن الله تعالى يحب ويحب، كما دل على ذلك كلام ربنا تبارك وتعالى، كما في قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ثم شرع في بيان الآيات التي استدل بها على إثبات تلك الصفة لله تبارك وتعالى على النحو الذي يليق به، ومن ذلك قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين أي اعدلوا في أنفسكم وفي أهليكم وفي معامليكم، اعدلوا في الجميع ولا تجوروا ولا تظلموا. ولما أراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قصة، وفيها كما عند البخاري في لفظه قول النبي صلى الله عليه وسلم صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لزائريك عليك حقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يبين هذه الصفة التي إذا اتصف بها الإنسان أحبه الله، فهي صفة الإقساط، صفة العدل. قال أوجب العلماء على من خاف الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، وليس له أن يقول أنا حر، إذا هلكت فأنا لي أن أهلك نفسي، هذا غير صحيح، لا يجوز لك أن تهلك نفسك، فإن الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال وبهذا نعرف خطأ من يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس، بعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس فعطلت كليتاه، فيقول أنا أريد أن أتبرع له بكليتي، فيقال كليتك هل هي لك؟ والكلية عضو في القطن خلف البريتون، ينقي الدم ويفرز البول، وهما كليتان. فإذا قيل له كليتك هكذا بالضم، كليتك هل هي لك؟ الجواب في الحقيقة لا، ليست لك حتى تتبرع بها أو تبيعها، وليس صحيحا أنك حر، والحر لا يباع. ثم إذا قدرنا أنك تقول إن شاء الله لن يضرني هذا وأن هذا سينفع المتبرع إليه، فيقال نفع هذا الرجل اجعله 99%، ولكن أليس هنالك احتمال ولو كان 1% أنه لا يقبلها الجسم وأنه يرفضها؟ أليس هنالك احتمال أن يكون ذلك كذلك؟ بلى. إذن ارتكبنا مفسدة، مفسدة يقينا لمصلحة موهومة وغير محققة يقينا. ثم هل تأمن أنت إذا تبرعت بكلية من كليتيك أن تبقى الأخرى صالحة دائما؟ ربما يأتيها مرض، فإذا أتاها مرض فمعناه أنك أهلكت نفسك، لأنك لن تعيش بلا كلى، إذ هذه الكلى تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشربة، ولو تخلى الجسم عنها لتشربت فيه السموم. هذا على نحو من أنحاء التقريب، ولها بسط علمي سوى هذا الإيجاز. فلو وقع ذلك لهلك. فأنت إذا تبرعت بواحدة من كليتيك وبقي عندك واحدة، قد تفسد هذه الباقية يوما من الأيام. ثم إن الظاهر في أن هاتين الكليتين تتعاونان، وهذا حق، وأنه إذا انفرد به أحدهما ثقل الحمل عليها، وصار هذا أقرب إلى تعبها وفسادها. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الأعضاء المزدوجة على هذا النحو من التكامل، فإذا ذهبت واحدة أو تعطلت فإن الأخرى تقوم مقامها، لأنها تتضخم غير مرض، يعني تتضخم تضخما يقال له الهايبريتروفي، فتزداد خلاياها حتى إن الإنسان يمكن أن يعيش بثمن كلية. فلو بقي عنده ثمن كلية صالحا فإنه يمكن أن يعيش به، شريطة ألا يتكئ عليه، يعني ألا يحمله فوق ما يحتمل، فكفى ما هو فيه. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى لا يرى هذا النوع لا تبرعا وهبة ولا بيعا وشراء، هذا لا يجوز كما ترى. فالإنسان مأمور بالعدل حتى في نفسه، وليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من أطرافه، كما ليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من حياته كلها. قد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به، يعني لو أن الإنسان مثلا قال أنا أتبرع بعد موتي بعيني لفلان أو فلان، لأنه بعد الموت ما هو منتفع بالعين، فيكون الحكم أنه يتبرع بها. فلو قال أتبرع بكليتي أو بقلبي فيقال له حرام، نص على ذلك أهل العلم، ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الحرمة والتحريم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان. فكسر عظم الميت ككسره حيا أي في الحرمة والإثم والتحريم. والمسألة ليست هي سيارات تصلح، يقول الشيخ يعني نأخذ قطع الغيار منها هنا إلى هنا، وهذا الأمر صار له الآن لصوص، وقد تمكنوا في هذه الصنعة اللصوصية تمكنا عجيبا، وصاروا بحيث إنهم يتخذون بنكا للأعضاء المسروقة المعتدى عليه، فيعتدون على الأعضاء حتى من الأحياء، فإن الرجل ربما دخل غرفة الجراحة غرفة العمليات فخرج بفرد كلية، يعني يفتح بطنه لشيء ما ويسرق منه عضوة من الأعضاء المثنى وتباع، وهي تجارة عالمية، بل إنه يقام بخطف الناس من مواطنهم وأوطانهم وأماكنهم بحيث يؤخذ من أعضائهم ما يحتاج إليه بيعا وشراء. الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله والمسألة ليست هي سيارات تصلح، الإنسان إذا أتاه مرض من عند الله واختار الله له أن يموت فهو إن لم يمت اليوم مات غدا، وربما يكون موته خيرا له. كم من إنسان يكون بقاؤه في الحياة شرا، كما في الحديث شركم من طال عمره وساء عمله. وهذا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والدارمي والطبراني في الأوسط وفي الصغير، وهو حديث صحيح: شركم من طال عمره وساء عمله. والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار أسوأ، بل ينتقل إلى دار خير من داره. ولذلك يدعى للميت عند الصلاة عليه: اللهم أبدله دارا خيرا من داره. وربما هذا الذي أصيب بمرض في كليته يحصل عنده من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت بالاستعداد التام ما يجعله قريبا من الله. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يدعو للميت: اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. وإذا دعا للمرأة المتزوجة يقول: اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجه، كأنه يخلده في النار. وبعضهم يدعو للطفل الصغير عند القبر: اللهم اغفر له وارحم، اللهم تجاوز عن سيئاته. فلو أنه حصل عنده من الإنابة والخضوع والرجوع إلى الله والخشوع ما يجعله يتلقى الموت باستعداد تام، لكان هذا خيرا له من أن تبقى حياته أياما ثم يموت، لأنها مهما طالت لابد أن يموت. ثم ضرب المثل قال: لما جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه لطمه موسى حتى فقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى الله وقال: أرسلتني يا رب إلى رجل لا يريد الموت؟ قال له الله عز وجل: ارجع أو اذهب إليه وقل له يضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات، ولا شك أنها ستكون كثيرة. فقال موسى: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: فمن الآن. وهذا الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة، رواه الشيخ بالمعنى. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك، يعني الموت. قال: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال: فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عين. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، أي على جلده، فما توارت يدك من شعرة، هكذا في سائر نسخ مسلم، فما وارت وما سترت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أمتني. وفي رواية: أدنني. وأمتني هنا بمعنى أدنني، أي قربني. رب أمتني من الأرض المقدسة، رمية حجر أو رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتيب الأحمر، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالشاهد أن العمر لو طال كأنما لبثت ساعة من نهار. ولذلك قال، يعني موسى عليه السلام: فمن الآن. النتيجة واحدة: فمن الآن. فالإقساط أي العدل واجب في كل شيء، حتى في النفس وكذلك في الأهل وفي الأولاد، حتى كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل: إذا قبل هذا مرة قبل الثاني مرة. وهذا الشيء مشاهد، أن الصبيان يريدون العدل حتى في التقبيل. وإذا عود الإنسان نفسه العدل أعانه الله وصيره عادلا. ويجب العدل أيضا بين الأولاد في العطية، ويجب العدل بين الزوجات، ويجب العدل بين الخصمين: أما القاسط وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط أن القاسط هو الجائر، والمقسط هو رافع الجور، يعني العادل. وهذا لو رجعت فيه إلى أصل الاشتقاق لوجدت أن السر في ألف الإزالة، قسط وأقسط، فقسط جار وظلم، ودخلت الألف ألف الإزالة عليها فزادت المعنى وقلبت، فأقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار وظلم. قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل، الفضل أكمل من العدل، فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، لأنه إن عامل بعدله فالمصير إلى النار، تسأل الله العافية. ولا يظلم ربك أحد، ولكن إن عاملنا بعدله لا بفضله أدخلنا النار. ولذلك كان السلف إذا اشتد الواحد منهم في الدعاء على ظالم قال اللهم عامله بعدلك، اللهم عامله بعدلك، فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، فالإحسان أكمل من العدل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان في كل شيء، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. في معاملة الخالق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإحسان في معاملة الخلق حدده النبي صلى الله عليه وسلم بحد لا جور ولا إشكال فيه، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه. فإذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فقد أحسنت إليه، هذا هو الإحسان إلى الخلق، هذه قاعدة. وأخرى مثلها من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. فأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليه، الناس لا ينصفون ولا يعدلون فضلا عن أن يحسنوا، يعني هم يريدون الاستيفاء ولا يعدلون حتى في الخلق، حتى العدل يظنون به. وأما إذا ما أرادوا معاملة الناس لهم فإنهم لا يقبلون معاملة الخلق لهم إلا على قانون الإحسان والفضل، وأما هم فلا يعاملون الناس ولا بالعدل، يستوفون ويبخسون. قال الشيخ رحمه الله الشاهد وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، هذا هو الميزان، أن تحسن إلى عباد الله في مالك وفي بدنك وفي جاهك، بالبدن تعين الرجل على حمل متاعه، على إناقة بعيره، على أي شيء في المال، أن تعطيه زكاة، صدقة، هبة، هدية، عطية، نفقة، زكاة، أن تعطي المال الواجب عليك إعطاؤه كالزكاة المفروضة، أو أن تتصدق، أو أن تهدي. الصدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بقطع النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع، هذه الصدقة. الهدية ما قصد به التودد والإكرام. الهبة ما قصد به مجرد انتفاع المعطى، ما أراد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا تودد إلى المعطى بل أعطاه هكذا فوهبه. وأما العطية فالتبرع بالمال في مرض الموت، وأما النفقة فالإحسان بالمال الذي هو واجب، يعني الإحسان، هذه نفقة كالنفقة على المرأة وعلى الأولاد، فهذه النفقة إحسان واجب بالمال. كذلك أيضا تحسن إلى الخلق بجاهك، وتحسن إليهم به بالشفاعة أي بالتوسط، لكن بالشفاعة الجائزة، وأما الشفاعة المحرمة فلا يجوز، مثل أن تشفع بإسقاط واجب، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله أخرجه مالك في الموطأ من حديث ربيعة عن الزبير، وأخرجه الطبراني عن عروة بن الزبير أن الزبير لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير يعني عند من أمسكه ليرسله، يعني قال أرسله أنك رفعته إلى السلطان وهو سارق قامت عليه البينة سيقطع، قال أرسله. فقال لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير إذا بلغت السلطان أو إذا بلغت يعني الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع أي قابل الشفاعة. قال الحافظ هو منقطع مع وقفه، يعني هذا الأثر وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوفة وبسند آخر حسن عن علي نحوه كذلك وبسند صحيح عن عكرمة أن ابن عباس وعمارا والزبير رضي الله عنهم أخذوا سارقا فخلوا سبيله. قال عكرمة فقلت لابن عباس بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال ابن عباس لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. هناك أقوام كما هو معلوم لا يفهمون روح الشريعة ويتوقفون عند حدود، وقد أحسن من توقف عند حدود ما علم، ولكن تأمل في فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم ابن عباس وعمار والزبير رضي الله عنهم جميعا أخذوا سارقا فخلوا سبيله، لأنهم لو رفعوه لحد يعني لقطعت يده. هم لا يتسترون عن السرقة ولا يشيعون الفساد في الأمة حاشا وكلا، وإنما يراعون مصالح على نحو شرعي متين. فلما أطلقوه وخلوا سبيله أقبل عكرمة وهو من التابعين ليس من الصحابة رحمه الله، فقال لابن عباس بئس ما صنعتم، يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خليتم سبيله ألا رفعتموه إلى الحاكم حتى يقطعه، وأنت خبير بأنه إذا قطع وضعت يده بعد ذلك في موضع القطع في زيت يغلي حتى ينقطع النزيف، نسأل الله العافية. فقال بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك، يعني لو كنت أنت الذي أمسكناك متلبسا كهذا لسرك أن نقول لك اذهب راشدا ولا تعد، لسرك هذا. رحمه الله ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يدترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أسامة بن زيد. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العدل ولا بد من الإقساط لأن الله يحب المقسطين، فالله عز وجل يحب ويحب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حب. سئل الشيخ رحمه الله التبرع بالدم هل يدخل في التصرف فيما لا حق لنا به؟ يعني كما مر ذكر حكم هبة الأعضاء وبيع الأعضاء وما أشبه، فقال التبرع بالدم لا بأس به لأنه يأتي خلفه وهذا حق، فإنه ما من كرية من كريات الدم الحمراء هي في جسدك إلا وهي تتكسر وتتبدل ويأتي لها خلف. فقال الشيخ رحمه الله لا بأس بالتبرع بالدم. سئل هل نقول نحن نعشق الله؟ قال اختلف العارفون كما يقولون، اختلف العارفون. الصحيح أنها لا تجوز وأنها حرام، لكن يوصف الله بالود وهو الغفور الودود، ويوصف بالخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، لكن أيهما أكمل وأعلى، الخلة أم المحبة؟ الجواب الخلة أعلى مراتب المحبة. والحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب الحب في كتابه روضة المحبين، وذكر أحوال النفس في انصبابها ولزومها بغرامها إلى تخلل المحبة في مسالكها، وهي أعلى مراتب المحبة كما قال الشيخ رحمه الله، الخلة أعلى مراتب المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. قال: والذين يقولون إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله ومحمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم قد انتقصوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فهم يظنون أن المحبة أعلى من الخلة، يقولون إبراهيم خليل الله صلى الله عليه وسلم ومحمد حبيب الله، محمد خليل الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى مبينا أن المحبة يوصف بها كل مؤمن: إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. ولكن الخلة لا نعلم أن أحدا يوصف بها إلا اثنان، هما محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقط. وأما المتقون فهم كثيرون يحبهم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب الصابرين، فهم كثير إن شاء الله تعالى. ولكن الخلة لمحمد وإبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لا يجوز أن نقول إن موسى خليل الله، ولا نقول عيسى خليل الله، ولا نقول نوح خليل الله، ولكن محمد خليل الله وإبراهيم خليل الله. سئل: قلنا إذا أحب الله تعالى أحدا نادى جبريل الحديث حتى قال: ويوضع له القبول في الأرض، فهل هذه للعموم من المؤمنين والكفار؟ الجواب ظاهره: من المؤمنين الذين يحبون الله، لأن الكفار يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس إلى الله. وقد يقال إن قوله يوضع له القبول أعم من المحب، وهذا أيضا يرد عليه مسألة أن الكفار لا يوالونه، فالظاهر أن المراد بذلك أولياء الله، يعني الذين يحبون الله ويحبون هذا. أهل السنة مع معاداة الناس لهم يحترمونهم ويحبونهم، مع أنهم يعادونهم وقد يقتلونهم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مات في حبسه كما هو معلوم، وكان يعاديه العالم كله إلا من رحم الله من أهل الحق من أهل السنة، واجتمع عليه من بأقطارها رحمه الله تعالى. فهو كان محاربا للتتار وللصليبيين وللخرافيين وللروافض في قمم الجبال وفي سفوحها، وحاربه الفقهاء الجامدون، وحاربه الخرافيون، وحاربه من ظنوا أنه يريد سلطانا، وشبه على بعض العوام، والعوام مشتق لقبهم من العمى فهم لا يتبصرون. ومع ذلك فإنه لما مات خرجت دمشق على بكرة أبيها، لا تقل عن بكرة أبيها، ولكن خرجت قريش على بكرة أبيها من أجل أن تشيعه. والإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. ليس هذا قانونا ساريا في كل حين وحال، فإن عثمان رضوان الله عليه وهو من هو في دين الله ما دفنه إلا أربعة خرجوا به على لوح من الخشب يتوارون وراء الجدران حتى لا يمثل به الثوار. فهل دل هذا على وضيع منزلة؟ حاش، بل هو راشد شهيد، هو أحيا هذه الأمة، يعني هو أشد هذه الأمة حياء، وهو ذو النورين الذي استحيا منه الملائكة واستحيا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك في دفنه كان على هذا النحو. ولكن هذا يكون على سبيل الغالب، أو على سبيل الأغلب، فعلى سبيل الغالبية أو الأغلبية، ولكن ليس ضربة لازم، بمعنى أنه لا بد أن يكون ذلك كذلك. على كل حال يوضع له القبول في الأرض. وكثير من الناس ممن يكون متمسكا بدين الله تبارك وتعالى قد يرد قوله ظاهرا ويعمل به باطنا، لأن مسالك النفس البشرية معقدة جدا. فقد يسمع منك بعض من لا يحب أن يريك أنه لك سامع، قد يسمع منك الشيء يعمل به ويلزمه ويتعصب عليه، ولكن لا يريد أن يظهر لك أنه منك ولا أنك دللته عليه. لا بأس، لا بأس، دلك عليه من دلك، الله المستعان. فإذا يوضع له القبول في الأرض. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. سئل قال السائل المصنف عند ذكر العلو قال بذاته، والاستواء قيده بذاته، لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء لم يقيدها بقوله بذاته. قال إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في مسألة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات، كذا يقول المحرفون. فاضطر أهل السنة إلى أن يقولوا إن الاستواء بالذات، والعلو أيضا علو ذاتي، علو بالذات وعلو بالقهر وعلو بالصفة وعلو بالمقام، فله العلو من جميع أقطاره، ولكن هم ينازعون في علو الذات. فاضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بذاته. وكذلك في الاستواء هم ينازعون في أن يكون الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه حقيقة، فيقولون استوى استولى، فاضطر أهل السنة إلى القول بذاته، استوى على عرشه بذاته، استواء يليق به جل وعلا. المعية أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية، فظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا مذهب الحلولية، فلهذا تجنبناه، وإلا فالمعنى واحد. يعني يقول معنى بذاته، لو قال معنى بذاته قد يفهم العوام مذهب الحلول أنه حال معنى بذاته، حاشا. وإنما كما مر المثال الذي ضربه شيخ الإسلام، أنك تسير في الصحراء بالليل أو في الطريق مسافرا، فتقول سافرنا والقمر، والقمر معنا، والقمر في السماء، ليس معك في الرحل ولا معك في حقيبتك، ولكن هو في موضعه وهو معك. فهذا جمع بين علو هذا القمر وهو مخلوق، بين علو هذا القمر ومعيته لك، فهو معك وهو في موضع، لله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى معنا، وهو سبحانه وتعالى عال علوا ذاتيا مستو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. فقال تجنبنا أن نقول في المعية بذاته، لأن هذا ربما لا يتسع له إدراك العوام، فتجنبنا، وهذا حسن بل قد يكون واجبا. قال وإلا فالمعنى واحد. قال وقد ذكرت لكم قاعدة مفيدة من كلام ابن القيم رحمه الله، كل شيء أضافه الله لنفسه من المعاني والصفات فالمراد بنفسه أي بذاته، من القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك، ولا حاجة أن يقال بذاته أصلا. يعني لسنا بحاجة إلى أن نقول على بذاته ولا استوى بذاته، ولكن اضطر أهل السنة إلى قول بذاته لما لبس وشبه المبتدعة الذين نفوا العلو والذين نفوا الاستواء، فاضطر أهل السنة إلى القول بذاته. ولكن معلوم أن الله تبارك وتعالى إذا قال إنه خلق السماوات والأرض فلسنا بحاجة إلى أن نقول خلق السماوات والأرض بذاته وأنزل الغيث بذاته، ولكن كل ما أضافه الله تبارك وتعالى لنفسه من المعاني والصفات فالمراد بنفسه أي بذاته، من القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيل وغير ذلك، ولا حاجة إلى أن يقال بذاته، أنه من المعروف أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل أو الوصف إذا أضيف إلى الموصوف فيعني الموصوف ذاته، والكلمة إذا صارت تجيب معنى باطلا ولو عند بعض الناس فتجنبها أحسن. يعني إذا قلنا معنى بذاته ولم يفهم من يسمع هذا الأمر على وجهه فالتجنب هاهنا أحسن. ثم ذكر عقيدة أهل السنة في صفة الرضا، رضا ربنا جل وعلا، نسأل الله أن يرضى عنا أجمعين. فذكر الإيمان بأن الله يرضى رضا حقيقيا ويكره كرها حقيقيا، نعوذ بالله من ذلك. الله تعالى موصوف بالرضا وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله تبارك وتعالى متعلق بالعمل ومتعلق بالعامل. أما بالعمل فكقوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. فهذا الرضا متعلق بالعمل أم بالعامل؟ بالعمل، فالرضا هنا متعلق بالعمل، ويتعلق الرضا أيضا بالعامل كما في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالرضا هنا متعلق بالعامل. ورضا الله سبحانه صفة ثابتة له تعالى وهي في نفسه، ليست هذه الصفة يعني صفة الرضا ليست شيئا منفصلا عن الله تبارك وتعالى كما يدعيه أهل التعطيل، هي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته تعالى، يعني هي من الصفات الفعلية، لأن الصفات التي تتعلق بالمشيئة هي الصفات الفعلية كصفة النزول، إذا شاء نزل وإذا لم يشأ لم ينزل، وكصفة الغضب وكصفة الرضا وكصفة الاستواء، هذا كله متعلق بمشيئة، فهذه كلها من الصفات الفعلية. فهذه الصفة صفة من صفات الفعل. صفة الكراهة صفة حقيقية ثابتة بالكتاب والسنة، كراهة الله تعالى للشيء تكون للعمل وتكون للعامل أيضا، فكراهة الله تعالى للعمل كما في قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، وكما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله عند هذه الآية، هذه الآية خطيرة جدا، قد يكره الله تبارك وتعالى أن يراك في الصلاة فيقع عليك من التطبيط ما يقع، قد يكره الله رب العالمين أن يراك في مواطن الخير فيقع عليك من التطبيط ما يقع. قال ولكن كره الله انبعاثهم. وتكون الكراهة أيضا للعامل كما في حديث جبريل إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، وهو بعض الحديث الذي مر من رواية أبي هريرة عند مسلم، فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وينزع عنه القبول في الأرض، نسأل الله العافية. قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأقوال والأعمال ويكره ما نهى عنه منها، يعني من الأقوال والأعمال، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأقوال والأعمال ويكره ما نهى عنه منها، إذن ثبت أن الله يرضى رضا حقيقيا، أسأل الله أن يرضى عنا أجمعين، وأنه يكره كرها حقيقيا، نعوذ بالله من ذلك، وأنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما يعني بالرضا ومقابله، وقالوا ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب أو إرادة الثواب، وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب أو إرادة العقاب، وهذا بناء على مذهبهم الفاسد. ونحن نعلم أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية بل هي جهلية، يتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون الدليل. قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ لا يتضرر، الذي يتضرر الكاف. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم مقابله وهو الإيمان. فإذا كان لا يرضى الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، هذا منطوق. ما مفهوم هذا المنطوق؟ أنه يرضى منهم الإيمان، ولهذا صرح به في قوله وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان وكفرها من الكفر. دليل الكراهة قوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اللهم أجرنا. قال الشيخ فاللهم أجرنا، قال هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله بعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذه الآية مخوفة، يعني إذا وجد الإنسان من نفسه أنه لا ينبعث إلى الطاعات وأنه مثبط عن إتيان المكرمات وأنه مفتوح له في كل مهلكة وفي كل خلق وضيع وأنه لا ينبعث لخير، فعليه أن يخاف وعليه أن يتأمل في هذه الآية. كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاحذر وفتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى أن يكون الله كرها بعاثك، ثم أعد النظر مرة ثانية وصبر نفسك وأرغمها على الطاعة، واليوم تفعل طاعة كارها وغدا تفعلها طائعة وتأتي بها محبة هينة عليك لينة معك بزمامها. وقد قال بعض السلف تجشمت وعانيت وكابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20، حتى كانت الطاعات كأنها سجية وكأنها سليقة، حتى كان الواحد منهم يخشى أن لا يؤجر عليه، يقول حبب إلينا العطاء حتى خشينا أن لا نؤجر عليه، لأن اللذة التي نجدها من محبتنا لفعله هذه كأنها هي مردود هذا العطاء، فأقول حبب إلينا العطاء حتى خفنا ألا نؤجر عليه. فالإنسان إذا ما اجتهد في الإتيان بالطاعات زللها الله تبارك وتعالى له وأتى بها محبا لها مقبلا عليها غير كاره لها، ومعلوم أنه من الواجب على العبد نحو ما كلفه الله به أن يحبه، وهذا أمر يغفل عنه جماهير المسلمين. أوجب الله تبارك وتعالى عليك أن تحب ما كلفك به. الإنسان لا يتأمل في هذا، يعني يأتي الصلاة غير محب، لو أنه تدنى قليلا، يعني لو أنه غير محب وغير كاره لاحتمل وقيل عسى أن يكون محبا بعده. وأما إذا أتى الصلاة كارها فهذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين، بل إن المرتدين كرهوا بعض ما أنزل الله على رسوله. فكره ما أنزل الله وكره ما أوجب الله تبارك وتعالى على العبد ردة والعياذ بالله عن دين الله، بل يجب على العبد أن يحب ما كلفه الله به. فإذا أمرنا الله رب العالمين بالعفاف فعلينا أن نحب العفاف، إذا أمرنا الله رب العالمين بأكل الحلال فعلينا أن نحب أكل الحلال، إذا أمرنا الله رب العالمين بغض البصر فينبغي علينا أن نحب غض البصر، إلى غير ذلك مما كلفنا الله رب العالمين به. فاليوم تأتي بالطاعة كارها، يعني متثاقلا في النفس منها شيء تقوم من فراش وطيء وغطاء دفيء إلى برد وعناء من أجل أن تصلي ساعيا إلى بيت الله. قد تجد النفس شيئا، لا بأس، سيزول، سيمحي هذا إن شاء الله، وستنطلق محبة، وتأتي الصلاة محبة إن شاء الله رب العالمين. ولكن صبر نفسك وأرغم نفسك على الطاعة، ولا تحطب في هواها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله رب العالمين من أمور يجعل الإنسان فيها على قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذه الآية يقول الشيخ: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولكن بالبناء على ما لم يسمى فاعله، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، إنما يأمر الله رب العالمين بالمعروف. من القائل؟ قيل اقعدوا، هذا مبني على ما لم يسمى فاعله، ويقال له البناء للمجهول، مبني للمجهول. من الذي قال؟ النفس، فالنفس تحدث الإنسان وتقول له: لا تذهب هذه المرة، اذهب المرة الثانية، ما زال الوقت ممتدا، وأنت رجل صاحب أعمال ومرض، وأنت إذا قمت فلن تستطيع أن تعاود المنام، إلى غير ذلك من تلك التعلات. الشيطان يثبط عن الخير، جليس السوء يثبط عن الخير، ولهذا حذف الفاعل أي القائل ليكون أشمل. والذين يقولون اقعدوا مع القاعدين هم عدوه، ذكر منهم ثلاثة، منهم النفس، الشيطان، جليس السوء، فذكر هذه الثلاثة. نسأل الله أن يمن علينا بحبه، وأن يمن علينا برضاه، وأن يعيذنا من سخطه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.